هذا البرنامج يأتيكم برعاية مركز تفسير للدراسات القرآنية.
رمضان الخير يهدي لمدى أدى البشائر، فله روحي تسامت وسمت فيه المشاعر، وبقرآني يا روحي رحلت رحلة تذاكر، هنا ساعات ذكر مع تفسير مباشر، مع تفسير مباشر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اليوم هو اليوم 29 من شهر رمضان، وسوف يكون حديثنا في هذا اللقاء بإذن الله تعالى حول سورة الحشر. باسمكم جميعا أيها الإخوة المشاهدون الكرام، أرحب بضيفنا في هذا اللقاء شيخنا الأستاذ الدكتور مصطفى مسلم، الخبير بمركز تفسير للدراسات القرآنية وأستاذ الدراسات القرآنية بجامعة الشارقة وبجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية سابقا. حياكم الله شيخنا الكريم.
بارك الله.
وأهلا وسهلا بك. واليوم يا دكتور مصطفى 29، قد يكون آخر يوم، قد يكون، فنكون افتتحنا بفضيلتك واختتمنا ختاما طيبا.
الله يكرمكم، شرف لي.
أسأل الله أن يتقبل منك شيخنا. سورة الحشر يا دكتورنا العزيز ارتبطت باليهود وبني النضير، فلعل الحلقة اليوم تكون إن شاء الله يعني ساخنة شوي
إن شاء الله.
أولا قبل أن نبدأ في أي موضوع، حول نبدأ باسم السورة يا شيخنا، وإذا كان هناك مناسبة بما قبلها أو شيء فتذكر.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، سورة الحشر وتسمى سورة بني النضير، سورة مدنية نزلت في المرحلة الثانية من القرآن المدني. نعم، كما قسمنا القرآن المكي إلى 4 مراحل حسب مراحل الدعوة، نقسم طبعا هذا تقسيم اجتهادي.
نعم،
نقسم السور المدنية القرآن المدني إلى 3 مراحل.
جميل.
المرحلة الأولى بدأت من هجرة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وانتهت بعد غزوة أحد.
أيوة.
وكان هنالك مهام في هذه المرحلة الرسول عليه الصلاة، يعني قد نأتي إليها بعد ما يعني نذكر هذه المراحل.
نعم.
المرحلة الثانية بدأت بعد غزوة أحد واستمرت إلى فتح مكة. المرحلة الثالثة بدأت بعد فتح مكة إلى وفاة رسول الله عليه الصلاة والسلام.
يا سلام، جميل.
مبادئ أو أهداف السور المرحلة المدنية القرآن المدني بالإضافة إلى الأهداف الأربعة التي ذكرناها في السور المكية، وهي قضية أسس العقيدة، التوحيد، الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بالنبوات، أمهات الأخلاق وأصول التشريعات، هذه 4 في المرحلة المكية ركز عليها.
نعم.
بالإضافة إلى هذه الأمور الأربعة زيد 3 أمور، أهداف 3، وهي نسميها اختصارا البناء والصيانة والحماية.
يا سلام.
بناء المجتمع الإسلامي على مستوى الفرد والمجتمع بالتشريعات التفصيلية لتنظيم المجتمع.
جميل.
صيانة هذا المجتمع من الداخل، من مؤامرات المنافقين ودسائس اليهود وأخطاء بعض المؤمنين.
الله.
فجاءت لصيانة المجتمع من هذه الأخطار. جميل. الداخلية.
جميل.
الحماية، حماية المجتمع الإسلامي من الخارج، العلاقات الدولية، الدولة الإسلامية مع الدول الأخرى في حالة الحرب والسلم. تأتي سورة الحشر في المرحلة الثانية وركز فيها على قضية البناء والصيانة، البناء والصيانة، بناء المجتمع، لأن كان للمنافقين واليهود دور في هذا كما قد نتعرض له.
نعم.
وبناء المجتمع الإسلامي بالتشريعات، جاء قضية التكافل الاجتماعي، قضية توزيع الفيء على المسلمين، بالإضافة إلى قضية ترسيخ قضايا الأخلاق التفصيلية في قضية الصدق والإيثار، في وصف المهاجرين بذلك، وصف الأنصار بذلك، عدم الحقد والغل على السابقين ذكر في والذين جاءوا من بعدهم.
نعم.
يقولون ربنا، فهي قضية بناء وقضية صيانة المجتمع.
جميل جدا.
في هذه المرحلة أو هذه الأهداف كانت أهداف سورة الحشر.
جميل. إذن نقول هي سورة مدنية نزلت في المرحلة الثانية من العهد المدني، ولها اسم الحشر، وسورة بني النضير.
بني النضير.
جميل جدا. طيب دعنا ننتقل يا دكتور إلى الموضوع الأساسي لسورة الحشر، ثم نتوقف مع الموضوعات التفصيلية.
نعم. الموضوع الأساسي هو تفصيلات غزوة بني النضير.
أيوة.
ما الذي جرى؟ ما يعني موقف بني النضير؟ طبعا يعني لازم نعمل مقدمة حتى
نستوعب. نعم. من هم بني النضير؟ نعم. نعم. وهل تعتبر دكتور مصطفى سبب نزول لهذه السورة؟ يمكن أن يقال ذلك.
هي سبب نزول، هي الغزوة هي سبب. نعم. النزول. يعني جميل. نزلت بعد الغزوة
مباشرة.
الرسول عليه الصلاة والسلام عندما وصل إلى المدينة المنورة كان همه مركز على، فهو هذه في المرحلة الأولى، مركز على توحيد الصف الداخلي، ولذلك اهتم بقضية تجميع أطراف أهل المدينة، تجميعهم على كتابة الوثيقة أو الصحيفة. الصحيفة التي وقعها رسول الله عليه السلام جمعت المهاجرين والأنصار واليهود وبقايا المشركين في المدينة، كلهم جمعهم ووقعوا على هذه الصحيفة، وكان من أبرز أمورها أنهم يد على من سواهم، كل من يريد الاعتداء على أهل المدينة كلهم يقومون في وجههم. هذه ناحية مهمة جدا الرسول عليه الصلاة والسلام حرص عليه في البداية. وقبائل اليهود الأساسية الثلاثة في المدينة اللي هم بني قينقاع وبني النضير وبني قريظة كلهم وقعوا على هذه الصحيفة،
اتفاقية.
أنهم ضد أي خطر يتهدد المدينة، بالإضافة إلى أمور تفصيلية جاءت، قضية دفع الظلم عن المظلومين، الأخذ على يد الظالم، عدم إيواء أي محدث في المدينة، كل من يريد يعمل فتنة أو يدخل دخيل على المدينة لا أحد يأويه، وكل من يأويه يكون مسؤولا عنه عن تصرفاته. الأمر الثالث المهم حرص عليه قضية التكافل الاجتماعي، ولذلك آخى بين المهاجرين والأنصار ووزع المهاجرين على يعني أكثر من 200 شخص من المهاجرين والأنصار، آخى بينهم بحيث أنه الأنصار يقومون بدور شبه إيواء في بيوتهم وغير ذلك، وكان طبعا تضحيات هائلة من الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم. بدأ اليهود، الحقيقة كنت أنا أفضل يعني أنه شو جاب اليهود لهون أصلا؟
بالضبط، هذا سؤال أنا كنت أريد أن أطرحه فعلا.
نعم. يعني ما الذي جاب اليهود إلى هنا؟ هذول القبائل الثلاثة استوطنوا يثرب.
نعم، وليسوا من أهلها أصلا.
وليسوا من أهلها.
أيوة.
هذا اللي وقفة صغيرة
لا بأس.
نأتي إلى موضوعنا. اليهود كانوا يرون في كتبهم أن نبي آخر الزمان سيكون مهاجره إلى بلدة فيها نخيل وحرات.
أيوة.
هم كانوا في بلاد الشام، النخيل والحرات، في حرات في بلاد الشام ولكن ليس فيها النخيل. وهم طبعا يعني خلال التاريخ الطويل للأنبياء، أغلب الأنبياء المعروفين كانوا منهم من بني إسرائيل.
نعم. نعم.
فهم يتوقعون أن يكون النبي الخاتم، نبي آخر الزمان، أن يكون منهم أيضا. ولذلك قالوا إن لم يكن من قبائلنا نحن، فنحن ننتظره في مهاجره بحيث نكون أول من يؤمن به وسند له.
الله.
ولذلك جاءوا إلى جزيرة العرب يبحثون عن بلدة فيها حرات ونخيل، فوجدوا عدة مناطق
فيها هذه الصفة،
يثرب، تيماء، خيبر، فدك، كل قبيلة من القبائل أو قبيلتين استوطنوا في هذه البلدان اللي فيها نخيل وحرات.
يعني انتظارا لخروج
انتظارا لمجيء الرسول مهاجر الرسول خاتم النبي إليهم إلى هذه فيكونوا أو ولذلك كانوا يتهددون الأوس والخزرج عندما يختلفون يقولون لقد حان بعثة نبي آخر الزمان سنؤمن به ونقتلكم معه قتل إرم وعاد يهددون هذا الشيء. القرآن الكريم ذكر هذه القضية وبين أن اليهود كيف يعني بعد ما كانوا يستفتحون على الذين كفروا كيف خالفوا معتقدهم ما يجدون في كتبهم يعني هم كانوا يجدون بأن يعني كتبهم تبشر بهذا وتقول بهذا الشيء
نعم في سورة البقرة نعم
نعم ولما جاءهم كتاب من عند الله
نعم
مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا يستفتحون يعني
يهددونهم
أنهم سيحكموا عليهم بكذا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء ومن عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب يعني هم أدركوا ولكن ما الذي منعهم عندما جاءوا وعرفوا بأن الرسول ليس منهم وهذه صارت في أول الهجرة في حادثة حيي بن أخطب جاء هو وأخوه أبو ياسر ليتأكدوا من هذا النبي الذي قال جاء نبي جاء النبي فذهبوا إليه هذه أم المؤمنين صفية تذكر هذه الرواية
نعم صفية بنت حيي بن أخطب
بنت حيي بن أخطب بعد ما يعني
أسلمت
وتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول ذهبوا ورجعوا آخر النهار متعبين منهكين فقال أبو ياسر لأخيه حيي
عمها يخاطب والدها
أيوة يخاطب والدها تقول يقول له ماذا رأيت أهو هو يعني أهو النبي الذي ذكر في التوراة في كتبنا
قال
فقال هو هو قال فماذا تعمل قال أضمرت له عداوة الدهر بالرغم من تأكدهم أنه هو هو النبي المبشر به المذكور عندهم في كتبه ولكن لأنه ليس منهم عداوة الدهر مباشرة
سبحان الله
هؤلاء جاءوا واستوطنوا استوطنوا يثرب ينتظرون رسول الله فعندما جاء رسول الله وكان من العرب من نسل
إسماعيل
عليه السلام يعني دوحة الأنبياء إبراهيم عليه السلام فرعان فرع
إسحاق
وفرع إسماعيل ف جاء من فرع إسماعيل النبي الخاتم
فقط يعني ليس من أبناء إسماعيل إلا محمد عليه الصلاة والسلام
عليه الصلاة والسلام
أما بقية الأنبياء من فرع إسحاق
فرع إسحاق
الله أكبر
طبعا يعني الرسول عليه الصلاة والسلام عندما يقول أنا
سيد ولد آدم
أنا بشارة أخي عيسى عليه السلام
ودعوة أبي إبراهيم
ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم
الله
فكان دعوة الرسول عيسى عليه السلام يقول ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد
الله
فرسول الله بشارة عيسى ودعوة أبي إبراهيم عليه السلام
عليهم الصلاة والسلام
طبعا هذه يعني الحقيقة وقفة مع سورة البقرة يعني كيف مهدت سورة البقرة لهذه البشارة وكيف مهدت لنقلة المسؤولية والقوام على دين الله من بني إسرائيل إلى هذه الأمة
الله
يعني هذه
حديث طويل
وذو شجون الشاهد هؤلاء عند الرسول كان حريصا على أن يوقعوا على هذه الصحيفة بالدفاع عن المدينة وحاول يعني يقربهم بأي شكل من الإسلام وكان أحيانا يقصد ديارهم ويناظرهم في ذلك ويتلو عليهم الآيات ولكن أول من نقض العهد بنو قينقاع عندما انتصر المسلمون في بدر يعني صار أنهم يقولوا هل هو النبي هل هو الذي كذا نؤمن به ندخل معه كذا ولكن بنو قينقاع ركبوا رؤوسهم وقالوا محمد التقى بأعراب لا خبرة لهم بالقتال ولو أنه رآنا لرآنا نحن الرجال نحن أهل الحرب والحلقة
أيوة.
ولكن حادثة المرأة المسلمة اللي يعني كشفوا عورتها في سوق في كذا فأدى إلى أن الرسول عليه السلام يعني حاصرهم ليقتلهم وكتفهم للقتل، فتدخل رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن أبي سلول وقال: أناس ساعدوني في الأزمات أتخلى عنهم وتقتلهم يا محمد في ضحوة النهار؟ لا يمكن ذلك أبدا. طبعا الرسول كان يعني في السنة الثانية، يعني غزوة بني قينقاع كانت بعد 6 أشهر من غزوة بدر، يعني لا زال الناس يعني
تو الإسلام في بداية.
نعم، فرأى بأنه سيؤدي إلى فتنة، بالرغم من أنه قال اترك، ودخل يده في درع رسول الله وقال: لا يمكن هذا أبدا، سامحهم. فعندما ألح على رسوله ورأى رسول الله عليه وسلم أن أناسا سينتصرون لأبي سيؤدي إلى فتنة بين المسلمين، قال: هم لك ولكن لا يساكنوني في المدينة، فهجرهم في المدينة. فكان أول من
يعني أخرج من المدينة،
خالف العهد الذي وقعوا عليه هم بنو قينقاع فأخرجوا.
يا سلام.
بعد غزوة أحد شعر اليهود يعني أنه ممكن أنه ينكسر الرسول أو الصحابة في معركة في كذا، تشجعوا، فصار كعب بن الأشرف زعيم من زعماء بني النضير،
يهودي
من بني النضير، يغازل ويتشبه بنساء المسلمين ويقول شعرا وعمل يعني أشياء لتحريك المشركين ضد رسول الله. فرسول الله عليه السلام أرسل إليه من يقتله، محمد بن مسلمة و نائلة أبو نائلة وغيرهم،
سرية صغيرة.
نعم، سرية صغيرة قتلوا. طبعا هذه يعني أنا تعرضت حقيقة لكتابي في معالم قرآني في الصراع مع اليهود، تعرضت لقضية الاغتيال السياسي. الاغتيال السياسي ما يكون على يعني مطلقا هكذا، له شروطه، أن يكون بعلم رئيس الدولة، وأن لا يترتب على هذا الاغتيال السياسي فتنة أعظم، وأن يكون يعني مقررا قضاء أبيح دم هذا الشخص شرعا إلى آخر، يعني حطيت شروط لهذا حتى ما يتخذ الحكام ذريعة أنه والله
كل من اختلفنا
كل من خالفهم يقتلوه اغتيال سياسي
ويستدلون بفعل.
نعم
صحيح.
بعد فترة قصيرة الرسول عليه السلام قصد بني نضير لتحمل دية، لأن أهل المدينة كلهم يتحملون الديات، قتل الخطأ وغير ذلك، يعني يشاركون في هذا الأمر، فقصدهم لتحمل دية قتلهم أحد المسلمين خطأ، فذهب لكي يعني
يتفاوض معهم في هذا.
لا، بنو النضير يساعد في تحمل جزء من دية هذين الشخصين باعتبار أنهم موقعين على الصحيفة، فما كان منهم. الرسول جالس في ظل حائط ومعه كبار الصحابة، قالوا: لن تتمكنوا من محمد كما تمكنكم الآن.
جالس تحت البيت،
تحت سور حائط في الظل، ويمكن أن يصعد على الحائط ويرمى بصخرة أو بحجرة. فعندما قرروا ذلك وبدأوا بالتنفيذ، أخبر جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج رسول الله ولم يخبر صحابته، كأنه يريد قضاء حاجة وكذا. فانتظر الصحابة رضوان الله عليهم رسول الله ما رجع، فخرجوا في إثري، وإذ يخبرهم أحد أنه رأوا رسول الله في طريق إلى المدينة.
رجع إلى المدينة.
طبعا ديار بني النضير تبعد عن المدينة 3 أميال، يعني 4-5 كيلومترات، ليست بعيدة كثيرا. فعندما رأوا لحقوا به، الرسول عليه السلام إذن قرر أن يحاصرهم ويقاتلهم، لأنهم تآمروا على قتل رئيس الدولة. نعم. يعني هذه في كل الشرائع السماوية والوضعية، الذي يحاول قتل رئيس الدولة ينبغي أن ينال عقوبتهم،
يعني بمثابة إعلان حرب ربما.
إعلان حرب، نعم. يعني نقض العهد السابق اللي وقعوا على الصحيفة، وأيضا تآمر على رئيس الدولة لقتله. فعندما خرج المسلمون لحصارهم و أسقط في أيدي بني النضير، ندموا على هذه الفعل، ولكن ماذا يفيد بعد فوات الندم؟ وجدوا يعني اعتبروا أنه نحن لا نستطيع أن نقاوم، فعلينا أن نفاوض محمدا يعاملنا معاملة بني قينقاع. بني قينقاع خرجوا بأموالهم وأهاليهم خارج المدينة فراحوا إلى بلاد الشام إلى أذرعات غيرها، نحن نفاوض على ذلك. في البداية عندما قالوا ذلك الرسول قبل منهم أن يعاملوا معاملة بني قينقاع، ولكن عبد الله بن أبي بن سلول وكان حليفا لهم في الجاهلية أيضا أرسل إليهم الخبر: لا تتحركوا من دياركم، سأمدكم بألفي مقاتل يدخلون في حصونكم، والمصير مصيركم، إذا اضطرتم إلى الإخراج نخرج معكم، إذا اضطرتم للقتال نقاتلكم، مصيرنا مصيركم. ألفي مقاتل، هذول إذا عندهم ألفين مقاتل وعندهم أربع جاء مدد من المنافقين ألفي مقاتل صاروا قوة هائلة. فردوا إلى رسول الله قال: لن نخرج ولن نفاوض، وافعل ما بدا لك. نقضوا أيضا هذا
الاتفاق القريب.
الاتفاق القريب نعم. عندين الرسول عليه السلام أمر بتقطيع النخيل حولهم، وكان الهدف من ذلك أمران: إظهار الجدية لليهود بأنه جاد في قتالهم، الأمر الثاني كان لفسح المجال للكر والفر.
ما قطعتم من لينة. نعم. ستأتي إن شاء الله.
عندئذ اليهود شعروا بهذا الأمر: يا محمد كنت تنع عن الفساد في الأرض، فما بالو قطع اللينة، قطع كرام النخيل. طبعا كأنه دخل شيء في قلوب المسلمين، الله سبحانه تولى
الإجابة.
إزالة هذا الأمر: ما قطعتم من لينة أو تركتموه على أصول
قائمة
على أصول بإذن الله. يعني هذا بأمر الله، الرسول يتصرف بوحي من الله سبحانه وتعالى، هو الذي أذن لكم. جميل. طبعا في قضية الحرب يعني دائما نحن نتلافى، ولكن إذا اضطررنا لأمر في مصلحة للمسلمين لسير المعركة فلا ينظر إلى مثل هذه المصالح الصغيرة. عندئذ أرسل الخبر إلى عبد الله بن أبي بن سلول: أين وعدك لنا؟ أين المقاتل؟ أين؟ فكمثل الشيطان إذ قال الإنسان اكفر، فلما كفر قال
إني بريء منك
إني أخاف الله رب. موقف المنافقين، طبعا اليهود لو كان عندهم عقل، ولكنهم نسوا عقولهم، نسوا أنفسهم عندما نسوا هدايات الله سبحانه وتعالى. التوراة تأمرهم باتباع النبي الخاتم، وهم تأكدوا بأساليب كثيرة وبحوادث ومناسبات كثيرة
أنه
رسول الله حقا، فلماذا ترتكبون الأحموق بعد كل هذا وتتآمرون مع المنافقين، وتعرفون أن المنافقين يعني لا شأن لهم، لا وعد لهم، لا كلام لهم، تغترون مثل الشيطان، جرهم إلى هذا الأمر ثم تخلى عنه. عندئذ عندما يئسوا من مناصرة أو من مدد ابن أبي لهم تنازلوا عن حكم رسول الله عليه وسلم، وقالوا نعود للاتفاق الأول.
خلاص راح الوقت.
اتفاق الأول أن يخرجوا بأموالهم وأهليهم. الرسول قال: هذا كان ما سبق، أما الآن فليس لكم إلا حمل بعير لكل أسرة، كل عائلة تحمل حمل بعير واحد وما عدا الحلقة، ما عدا السلاح، السلاح لا تحمله معه.
الله.
فاضطروا مضطرين إلى نزول لهذا، فبدأوا يخربون بيوت بأيديهم، يعني
ينقضونها،
بدهم يحملوا كل ما غلى ثمنه وخف وزنه على حمل البعير. فأحيانا يجد مثلا إطار ولا باب ولا إطار نافذة كذا مزخرفة من الشجر اللي يخربونه حتى يحملوه معهم ليحملوا إليه.
الله.
فكانت طبعا إجلاؤهم أجلوا إلى أول الحشر. أول الحشر يقول العلماء، بعضهم يقول كان حشران لليهود، الحشر الأول هو بنو النضير، والحشر الثاني كان إخراج من جزيرة العرب.
أيوة.
وكان ذا على زمن عمر. الحقيقة أنا يعني أتحفظ على هذا التفسير لأول الحشر، لبداية الحشر اللي هي بلاد الشام. بلاد الشام أرض المحشر.
أي.
فهم أخرجوا إلى بلاد الشام لأول الحشر، لبداية الحشر، لبداية موضع الحشر، والله أنا أرجع هذا التفسير.
جميل، يعني كأنه القول. بداية لحشرهم، الحشر في نهاية الزمان يعني.
نعم، يعني لأرض المحشر حشروا فأجلم.
لعلنا نتوقف إن شاء الله مع الآيات دكتور بعد هذا الفاصل، أستاذنك نشاهد سؤال هذا اللقاء ثم نعود إليكم.
مع تفسير مباشر، مع تفسير مباشر. رمضان.
ذكر الله في الجزء 29 أسماء الأصنام التي كان يعبدها قوم نوح من دون الله، فما الآيات الدالة على ذلك؟ أرسل الإجابة الصحيحة برسالة نصية على الرقم 00966533200575 لتحصل على جهاز سامسونج جالاكسي تاب طوال أيام شهر رمضان المبارك. يتم فرز الإجابات الصحيحة يوميا واختيار الفائز بالقرعة.
مع تفسير مباشر، مع تفسير مباشر.
حياكم الله والإخوة المشاهدون مرة أخرى، ولا زال حديثنا مع شيخنا الأستاذ الدكتور مصطفى مسلم متواصلا حول سورة الحشر. انتهينا دكتور من رواية قصة الحشر بني النضير، وأنهم أخرجوا من ديارهم إلى أرض الشام تقريبا. جميل.
نريد الآن بعضهم ذهب إلى خيبر. أيوة. بسبب تجمع اليهود هناك، وبعضهم ذهب إلى بلاد الشام.
جميل.
طبعا هم كانوا بنو النضير من القبائل الثلاثة، وهي أقواها أشدها بأسا وأكثرها غنى،
اللي هم بنو النضير.
بنو النضير. أيوة. ولذلك الآيات الكريمة أشارت حتى المسلمين كانوا يستبعدوا إخراجهم. أيوة. يعني ما ظننتم أن يخرجوا، وظنوا أنهم مانعتهم حصول من الله، ولكن الله إذا أراد ألقى الرعب في قلوبهم فاهتزوا من داخلهم.
الله.
يعني لا يجرؤون مجاباة المسلمين. الحقيقة هذه حقيقة يعني عند اليهود بشكل عام، كما جاء في الآيات: لا يقاتلونكم إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، بأسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. هذه دمغة لليهود طبيعة فيهم إلى الآن، حتى بالرغم من أن
الأسلحة المتطورة موجودة معهم،
متطورة موجودة، ومقابلهم لم يجابهوا أهل عقيدة. كل الذين دخلوا حروب مع إسرائيل في العصر الحديث شعروا، حملوا رياية
القومية
والاشتراكية وغير ذلك، بالرغم من أن، ولكن كان في أفراد مسلمين بين هذه الجيوش يقولون ما استطاعوا أن يجابهونا بالسلاح الأبيض وجها لوجه، ما التقينا مع يهودي. حتى في حرب غزة الأخيرة من سنتين ثلاثة لم يستطيعوا دخول غزة، لأن سيضطرون إلى قضية
المواجهة.
لا يجرؤون مقابلة المسلمين وجها لوجه، وإنما من وراء جدر، من وراء دباباتهم، من وراء مصفحاتهم، من وراء الصواريخ بعيدة المدى قصيرة المدى بأي شكل. أما وجها لوجه هم أجبنوا من أن يقابلوا. ولذلك أحد الجنود يقول نحن التقينا بالجندي اليهودي يجيد الكبس على الأزرار، أما مقابلة السلاح وجها لوجه لا يستطيعون.
سبحان الله العظيم،
هذه طبيعة فيهم.
جميل. نعود لأول السورة يا شيخ، من أولها وبدايتها بهذا التسبيح وأهم موضوعاتها باختصار، لأن ما شاء الله الحديث كعذب، فأخشى أن الوقت ينتهي ولم ننتهي
منه. الله يبارك. الحقيقة أول يعني توجيه نداء لكل الناس أن يأخذوا العبر من الأحداث التي تقع، فاعتبروا يا أولي الأبصار. هؤلاء على قوتهم وعلى تمكنهم ورجالهم وغير ذلك ظنوا بأن لا أحد يستطيع التغلب عليهم، وحتى المسلمون في بداية الأمر يعني ما كانوا يحلمون أن يدخلوا ديارهم، ديار بني النضير، لمناعتها وقوتهم. ولكن الله سبحانه وتعالى عندما شاء فليأخذوا عبرة فاعتبروا يا أولي الأبصار. بعد ذلك تأتي أحداث الغزوة عندما قطع الرسول عليه السلام
النخيل
والشجر، ودخل الشيء أنه أن تنهى وهذا إفساد في الأرض كذا، دافع الله سبحانه وتعالى عن ذلك ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة فبإذن الله.
وليخزي الفاسقين.
وليخزي نعم بعد ذلك جاء الحقيقة الوصف، يعني وصف رائع في قضية في وصف المهاجرين والثناء عليهم، ووصف رائع للأنصار والثناء عليهم، وللمؤمنين الذين يأتون من بعدهم ويحبونهم ويوالون المهاجرين والأنصار ولا يحملون الضغينة في قلوبهم عليهم.
جميل.
الفيء الذي أخذوه، طبعا بيّن الله سبحانه وتعالى وما أفاء الله على رسوله منه فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، الرعب دخل قلوبهم، لم يقاتلوا، ما استطاعوا القتال، فتخلوا عن أموالهم وخرجوا بهذا الشكل أجلوا، فالقضية أموالهم كلها فيء للمسلمين.
جميل. يعني قد يسأل سائل دكتور، في سورة الأنفال يقول الله سبحانه وتعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى إلى آخره، وهنا قال ما أفاء الله على رسوله منهم
من
أهل القرى. ما الفرق بين الفيء والغنيمة؟
أيوة، هو الحقيقة المصارف واحدة.
أيوة،
المصارف ذكر هنا وهنا كلها واحدة.
جميل.
واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله
قال ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل.
كي لا يكون خمس مصارف، يعني العلماء يقولون لله ولرسوله، ذكر لفظ الجلالة لي يعني تبركا، وإلا قسم رسول الله ورسوله واحد.
واحد.
نعم، فهي خمسة، ولكن الفرق في التوزيع على من هي تصرف. الغنيمة أربعة أخباسية للمقاتلين، والخمس الواحد يصرف في هذه المصارف الخمس.
أيوة.
الخمس من الغنيمة. أما الفيء فكله لبيت مال المسلمين، وكله يصرف
في المصارف
على هذه
الخمسة.
المصارف الخمسة.
والمقاتلين لأن لم يدخلوا معركة،
هنا ما في قتال، ما في جهد، ما بذلوا جهدا.
صح.
ولذلك الرسول عليه السلام يعني عندما فوض الأمر لبيت مال المسلمين ورئيس الدولة هو الذي يتصرف، أراد أن يحل مشكلة اجتماعية، كما قلنا آخى بين المسلمين المهاجرين والأنصار.
أي.
ونزل المهاجرون في بيوت
الأنصار.
الأنصار فكانوا يخدمون في الزراعة ويقسمون الثمار بينهم وبينه، ولكن يعني التكفل الأساسي من الأنصار لهم.
نعم.
فالآن الفيء يعود لبيت المال المسلمين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الأنصار، قال إن أردتم أن نشرككم جميعا في التوزيع، نقسم الفيء عليكم جميعا المهاجرين والأنصار، ويبقى المهاجرون على ما هم عليه يبقوا في بيوتكم، وإن أردتم أن نخص المهاجرين بهذا الفيء نوزع عليهم ويخرجون من بيوتكم.
وجزاكم الله خير على يعني
على ما قدمتموه. فنادى سعد بن معاذ وسعد بن عوذة وهما زعيما الأوس والخزرج: يا رسول الله، خص إخواننا المهاجرين بالفيء وليبقوا على ما هم عليه.
يا سلام. يعني خصهم به ويبقون معنا.
يبقون معنا.
الله أكبر.
ولذلك يعني ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة.
يا سلام.
ومن يوق شح نفسي فأولئك هم المفلحون.
الأنصار رضي الله عنهم.
رضي الله عنهم. نعم.
صحيح.
فجاء عندئذ إذن هذا الفيء لمن يعطى؟ للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله وأولئك هم الصادقون. شهادة
الله
من رب السماوات والأرض بأنهم صادقون في أمورهم هذا.
الله أكبر. جميل.
والذين تبوأوا الدار والإيمان، هؤلاء الأنصار والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسي فأولئك هم المفلحون.
يا سبحان الله.
نحن إن شاء الله لنا نصيب أيضا، والذين جاءوا من بعد، والذين جاءوا
من بعدهم
من بعد يقولون ربنا
اغفر لنا ولإخواننا
إن الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم.
الله
كل من يوالي المهاجرين والأنصار ويحبهم ولا يجد في نفسه غلا وحقدا على ما عملوا ويعني يكرمهم لأنهم هم الذين ناصروا هذا الدين وعن طريقهم نقل هذا الدين إلينا.
طيب أين فعل الرافضة يا شيخ وسب الرافضة؟
هذا هو يعني هؤلاء الذين يسبون أصحاب رسول الله عليه السلام يعني يخشى عليهم الكفر والعياذ بالله، بل كثير من العلماء صرعوا بكفرهم لأن هؤلاء يريدون هدم الدين. إذا هدم يعني الثقة بصحابة رسول الله وهم الذين نقلوا إلينا الإسلام نقلوا إلينا الإيمان، والله أثنى عليهم في كتبهم في كتابه أثنى على هؤلاء الصحابة، فيأتي أناس يقول هؤلاء والعياذ بالله الطواغيت
خانوا الأمانة
والعياذ بالله، يعني هذول لا يفقهون، ما أدري إيش أين عقولهم، أين لا يفكرون.
ولاحظ دكتور مصطفى في هذه القصة دور بارز للمنافقين.
نعم.
وأنت ذكرت عبد الله بن أبي، والمشكلة دكتور أن المنافقين حتى في صحيح مسلم ثبت أن المنافقين 12 رجلا 8 منهم لا يدخلون الجنة، على الرغم من هذا العدد البسيط اللي كان موجود في صفوف المسلمين من المنافقين، لماذا هذا الدور البارز وهذا التحذير الشديد؟
يعني كانوا في فترة كثروا، ولكن انتصارات المسلمين جعلت كثير منهم يعيد النظر في مواقفه.
أيوة.
يعني وخاصة الرسول عليه السلام عندما عبد الله بن يعني عمل مواقف، يعني مثلا في غزوة بني المصطلق عندما قال كلمته القبيحة ما مثلنا ومثل هؤلاء إلا كمثل من يقول سمن كلبك يأكلك، وما هؤلاء إلا يعني أناس جاءوا من القبائل موزعين إذا منعتم عنهم النفقة ينفضون عن محمد واعملوا وكذا، ولئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن العز منها الأذل. عندما قال هذا الكلام طبعا الرسول عليه السلام يعني جاء به فأنكر كل هذا الأمر. ابنه كان من صالحي المسلمين، قال يا رسول الله لقد علمت الأنصار أني كنت أبر الناس بأبي، والآن أخشى أن تأمر أحدا بقتله فيقتله، فلا أتحمل أن أرى قاتل أبي فأقتل مسلما بكافر، إن كنت تريد قتل أبي أنا الذي أقتله.
الله أكبر.
فقال رسول الله طبعا أبدى رسول الله عليه الصلاة والسلام يعني التسامح، قال ما دام بيننا سنكرمه،
الله
لن نقتله. ولكن ما اطمأن ابنه، يعني هذا الرجل كان اسمه أيضا عبد الله
ابن عبد الله،
نعم، ما اطمأن قلبه عندما رجعوا إلى المدينة، وقف على باب المدينة وقال والله يا عدو الله لا تدخل المدينة إلا بإذن من رسول الله، لتعلم أن رسول الله هو الأعز وأنت الأذل، لا تدخل إلا بإذن رسول الله
وهو والده.
طبعا عندما انكشف هذه المواقف ومواقف في غزوة أحد ومواقف يعني كان أنصاره الذين يتعصبون له قبيلة، يعني هو كان من الخزرج زعيم الخزرج،
نعم،
فانفض كثيرون منهم حوله، فضحت أمورهم فضح كذا، فكثير منهم، ولذلك لم يبقى في الأخير إلا عدد قليل، وخاصة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني فتح لهم المجال دائما، والقرآن الكريم كثير ما فتح لهم المجال للتوبة والرجوع، فبقي في الأخير عدد قليل، أما قبل كانوا كثر،
كانوا أكثر من هذا العدد. نعم. أستاذنا كشيخنا في فاصل ثم نعود إلى مواصلة حديثنا حول سورة الحشر.
مع تفسير مباشر
مركز تفسير للدراسات القرآنية. ينطلق مركز تفسير للدراسات القرآنية من رؤية تستشرف المستقبل.
إن مركز تفسير للدراسات القرآنية وهو ينطلق من هذه البلاد المباركة، لا شك أنه يكتسب من هذا الموقع ومن هذه المكانة حقيقة ما يسعى أيضا أن يكون تخطيطه متمشيا مع هذه المكانة ومع هذه المنزلة.
سنوات قليلة هي عمر المركز، لكن العمر لا يقاس بالزمن بل بالإنجاز، حيث نقش المركز اسمه بين أهم المراكز العلمية المتخصصة في تطوير الدراسات القرآنية والارتقاء بها. تنوعت أنشطة المركز بين الملتقيات العلمية وموقع ملتقى أهل التفسير والبرامج البحثية والإعلامية، إضافة إلى طباعة عدد من الكتب والبحوث والمنشورات العلمية. والمركز لا يتوقف عند ذلك، بل يسعى إلى إنجاز عدد من المشاريع الطموحة كموسوعة التفسير الموضوعي للقرآن ومعجم مصطلحات علوم القرآن.
أدعو كذلك أيضا أهل العلم والاختصاصي والذين لا شك يحبون القرآن وأهل القرآن أن يدعموا هذا المركز.
مركز تفسير للدراسات القرآنية، الرياض، www.tafsir.net.
مع تفسير مباشر، مع تفسير مباشر.
حياكم الله والإخوة المشاهدون مرة أخرى، ولا زال حديثنا متصلا مع ضيفنا الأستاذ الدكتور مصطفى مسلم حول آيات سورة الحشر. قبل أن نواصل يا شيخنا، لعلك تتكرم تختار الفائز يا دكتور. جزاك الله خيرا. كنا سألنا دكتور فقلنا في السؤال أمس، قلنا علم الله المؤمنين آداب المناجاة فيما بينهم في آيات من الجزء 28، فما تلك الآيات؟ والعجيب أني نسيت، يعني كنا في نفس الحلقة نتناقش عن إجابة السؤال أمس، كانت صورة مجادلة أمس هي المقررة. طبعا الجواب هي الآية رقم 9، وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون. الفائز ما شاء الله، الفائز الأخ عبد الله سالم حجاج. لا، عبد الله سالم حجاج هو الأخ الذي فاز في سؤال حلقة الأمس جزء 28. وبالمناسبة أيها الإخوة، سوف بالنسبة لسؤال هذه الحلقة، إذا كان غدا إن شاء الله رمضان فسوف نعلنه لكم في الحلقة، وإذا كان عيد فنسأل الله أن يتقبل منه منكم، وسوف نعلنه في موقع البرنامج، موقع ملتقى أهل التفسير إن شاء الله، ونتواصل مع الفائز بإذن الله. نعود يا شيخنا إلى السورة والحديث، يعني ذو شجون، أنت ذكرت المنافقين ويعني دورهم في هذه المعركة، وأيضا لاحظت يا دكتور في مسألة، وهي يعني قوله سبحانه وتعالى: مثلهم كمثل الشيطان، إذ تشبيههم بالشيطان في هذا الموقف. وأنت أثناء شرحك للغزوة بيّنت هذا، أريد أن نركز على هذه النقطة.
بعض المفسرين ربطوا هذا التمثيل بتمثيل لراهب كان في بني إسرائيل، والحادثة ذكرها أهل السنن، ولكن بعض المفسرين يقولون يعني باعتبار إسرائيلية وكذا. الحقيقة أنا لا أرى مانع، لأن الرواية وردت عند الإمام أحمد وعند الإمام الترمذي، أن أحد رهبان بني إسرائيل كان راهبا ومعروفا بالصلاة عند قومه، وكان يؤتى إليه بأصحاب الأمراض والأسقام والجنون، فكان يدعو لهم ويشفى بإذن الله تعالى. فعدة إخوة لهم أخت أصابها مس من الجنون وكانت جميلة، فأتوا بها إلى الراهب حتى يدعو لها، ف أبقوها عنده حتى يعني يعالجها، فأغرى الشيطان هذا الراهب بالوقوع عليها، فوقع عليها فحملت، فعندما حملت قال: سيفضح أمرك. الشيطان وسوس له، قال: اقتلها وقل لها أنها ماتت لإخوانها. فعندما قتلها ودفنها، جاء الشيطان يوسوس لإخوانها أن أختكم يعني قتلت وفي مكان كذا، يأتين في المنام يوسوس لهم، فجاءوا وكشفوا هذا الأمر، فشكوا هذا الراهب، فأخذ سلطانهم أو رئيس السلطة عندهم أخذوا الراهب. فجاء الشيطان إلى الراهب قال: أنا الذي عملت بك كل هذا الأمر، والآن أستطيع إنقاذك إذا سجدت لي. قال كيف وأنا يعني سأصلب أو مصلوب مربط؟ قال ولو بعينيك. فسجد هذا الراهب للشيطان الشيطان، فعندما سجد له تبرأ منه قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين.
لا حول ولا قوة.
فبعضهم يربط أن مثل هؤلاء المنافقون لعبوا دور الشيطان عندما شجعوا بني النضير على العصيان وعلى التمرد وعلى كذا، ونحن معكم، إلى أن
أوقعوهم في
هذا الأمر ورجعوا عن كلامهم وعن شروطهم الأولى، وإذ بعد ذلك تخلوا عنهم وتركوهم لمصيرهم المحتوم، فكان إجلاؤهم. وبعضهم يقول لا، هذا يعني ليس بالضرورة أن يكون مثل راهب بني إسرائيل، وإنما الشيطان دائما يغري الإنسان حتى إذا
وقع
أوقعه إلى مصيره المحتوم وتبرأ منه وتخلى الشيطان عنه.
الله أكبر.
نعم. دور المنافقين دور الشيطان في هذا الأمر، ودور بنو النضير دور الإنسان الذي غرر به بهذا الشكل.
الله أكبر. عندنا دكتور يعني لفت نظري هنا أمر، وهو أنه بعد ذكر المنافقين في قوله ألم ترى إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب، والله سبحانه وتعالى وصفهم بأنهم إخوان لليهود، أنهم على ملة واحدة،
هو في الكفر والمكر.
نعم، في الكفر. نعم. فعندما قال الله سبحانه وتعالى كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر ثم فلما كفر قال إني بريء منك، ثم جاء بعدها الحديث عن القرآن.
نعم.
في قوله سبحانه وتعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية.
الحقيقة هذا ملاحظ هنا عند الحديث في بني النضير عن اليهود، وفي سورة الإسراء أيضا.
أيوة.
عندما جاء الحديث عن بني إسرائيل
ثم قال إن هذا القرآن
نعم
يهدي للتي هي
وقرآنا فرقناه
لتقرأه
على مكث ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به، الخطاب لبني إسرائيل. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله
إذا يتلى عليه.
نعم، كأنهم في كل مرة عندما ينبههم ارجعوا لكتبكم لتعرفوا حقيقة هذا القرآن وحقيقة هذا النبي، وارجعوا إلى هذا القرآن تدبروه لتعلموا أنه من عند الله، فالتجوا إلى منزل القرآن الكريم. وفي كلتا السورتين أيضا بعد وصف القرآن تأتي أسماء الله وصفاته، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى.
أيوة.
في الإسراء.
وهنا أيضا
هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة إلى آخر.
جميل.
الطريق لكم هو أن تلتزموا بالقرآن والجأوا إلى منزل القرآن الكريم لينقذكم من متاهاتكم التي هذه تعيدنا إلى الآية اللي قبلها
وهي قولك
لا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم.
نعم.
أنفسهم.
يا أيها
يعني قد يقول قائل هل ينسى الإنسان نفسه؟ نعم، هؤلاء عندما نسوا الله تركوا هدايات كتبهم وأوصاف رسول الله الواضحة وأوصاف هذه الأمة في كتبهم، تركوا نسوا الله، تركوا أمر الله سبحانه، فأنساهم مصالحهم، نسوا أنفسهم، صاروا يتبعوا عبد الله بن أبي ليغري بهم بهذه المواقف، وهو الأصل أن يكونوا هم يعني هذا دورهم اللي كانوا يرون أنفسهم عليه قبل الإسلام قبل الهجرة، كانوا الطبقة المثقفة
هم
اليهود في الجزيرة العربية.
صح.
الطبقة التي لها علم بالأديان وبالديانات والنبوات هم
اليهود.
ولذلك حتى بعض الأنصار هم عاداتهم تمنعهم، قبائلهم تمنعهم أن يتهودوا، ولكن كانوا يرسلون أولادهم إلى اليهود حتى يعلموهم. وبعضهم تهود، بعض أبناء الأنصار عندما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك بعض المفسرين يقول في قوله لا إكراه في الدين قد تبين، قال سبب النزول أن بعض المهاجرين أو بعض الأنصار أهل المدينة عندما رأوا أن أولادهم تهودوا أرادوا أن يكرهوهم يعيدوهم، فقيل لا إكراه في الدين.
سبحان
كان
الله.
سبب نزول هذه الآية يعني هم لإعجابهم بثقافة اليهود أن هذول أهل الدين، طيب كيف أنتم بهذا الشكل وبعد ذلك تتخلون عن كل ما عندكم من الهدايات من كتبكم وتلغون عقولكم لا تفكرون بالقرآن الكريم وتنكرون أوصاف رسول الله وتتبعون إنسانا مثل عبد الله بن أبي حتى
وهذا يؤكد دكتور أيضا أنت ذكرت يوما في هذا البرنامج في سورة الكهف ذكرت أن قريش أرسلت إلى اليهود في المدينة باعتبار أنهم يرون أن اليهود طبقة مثقفة وعندها علم بالكتاب، فكانوا يعني يرجعون إليهم.
نعم، هذا يعني عندما أرسلت قريش قالوا نحن جاءوا لقريش أنتم أهل كتاب أعلموا منا بالأديان والأنبياء وأوصافهم، أعطونا أسئلة نتحقق بها من صدق محمد الذي يدعي أنه نبي.
نعم جميل جدا.
فكانوا يرون هذا الشيء عندهم. جميل. فكيف ينسى هؤلاء هذه الأمور كلها؟ فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون الذين فسقوا وخرجوا من دين الله سبحانه.
جميل، أستاذنا كشيخ أنا نعيد السؤال على الإخوة المشاهدين ثم نعود إلى أكمال الحديث في هذا اللقاء الماتع.
مع تفسير مباشر، مع تفسير مباشر. رمضان.
ذكر الله في الجزء 29 أسماء الأصنام التي كان يعبدها قوم نوح من دون الله، فما الآيات الدالة على ذلك؟ أرسل الإجابة الصحيحة برسالة نصية على الرقم 00966533200575 لتحصل على جهاز سامسونج جالاكسي تاب طوال أيام شهر رمضان المبارك. يتم فرز الإجابات الصحيحة يوميا واختيار الفائز بالقرعة.
مع تفسير مباشر، مع تفسير مباشر.
حياكم الله والإخوة المشاهدون مرة أخرى، ولا زال حديثنا مع شيخنا الأستاذ الدكتور مصطفى مسلم حول آيات سورة الحشر. بقي معنا يا شيخنا ما يقارب 9 دقائق، ويعني الحديث عن القرآن الكريم دكتور وارتباطه بالمنافقين أيضا ملاحظ في سورة محمد عندما تحدث عن المنافقين وعن الكفار، ثم قال أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، ثم ذكر أيضا في سورة النساء فقال فلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، ثم أيضا هنا بعد أن يذكر المنافقين وذكر اليهود ذكر فقال لو أنزلنا هذا القرآن على جبل. فيما يعني ما هو يا ترى السبب الذي يجعل القرآن حاضرا في مثل هذه المناسبات؟
في كل موضع يراد أن تقام الحجة القاطعة على الناس بأن محمد نبي صدق وأن الإسلام دين حق يؤتى بالقرآن الكريم.
يا سلام.
ولذلك حتى نحن في عصرنا الحاضر إذا أردنا أن نقيم الحجة على العالم بصدق رسول الله عليه الصلاة والسلام وصدق نبوته وبأن الإسلام حق فعلينا بالقرآن. القرآن هو الذي يعني من تناولته من أي جانب
وجدته حجة.
أنه حجة، يعني ليس حجة عقلية، ليس الحجة العقلية فقط، الحجة من الكون. من أنا قلت في مناسبة سابقة في عندنا 3 أمور دائما الرباط بينها، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق: الكون، النفس الإنسانية البشرية، القرآن الكريم. الكون مهما نظرنا فيه ومن خلال القرآن الكريم سيثبت لنا بأن هذا الكون له خالق، والقرآن الكريم أشار إلى حقائق في هذا الكون تثبت بأن القرآن من عند الله. النفس البشرية مهما تعمقنا فيها ودرسناها وتوغلنا في دقائقها سنجد إشارات القرآن إلى النفس البشرية بأنها مخلوقة لخالق سبحانه وتعالى.
سبحان الله.
كتالوج الكون والنفس البشرية والمخطط العام الذي يضع كل شيء في مكانه ليعطي وظيفة ليؤدي دوره هو هذا القرآن الكريم. ولذلك مهما تعمقنا في القرآن الكريم سنجد فيه الحجة والبرهان والدليل القاطع والتحدي موجود إلى يوم القيامة. فعلينا بالقرآن أن يعني نستخدمه في كل شيء.
يعني لعل من المناسبة دكتور مصطفى الآن نحن في يوم 29 رمضان، ويعني هذه الحلقة هي رقم 29 في هذا الشهر، وتوقفنا مع سور يمكن 29 سورة إلى حد الآن. الناس تقبل على القرآن في رمضان في المساجد وفي البيوت وفي البرامج حتى مختلف أنواعها الآن، لكن بعد رمضان دكتور مصطفى ترجع حليمة لعادتها القديمة زي ما يقولون وينقطع الناس ويهجرون القرآن. كلمة ولو كانت مختصرة دكتور.
أنا قلت في مناسبة أيضا سابقة أظن في هذا البرنامج يعني رمضان له خمس مزايا علينا. يعني إذا حل بك الضيف وأكرمته وتأثرت به والضيف عزيز عندك لا لابد أن تبقي من ذكرياتي شيئا معك بعد رحيله. رمضان في خمس أوصاف، خمس مزايا يعني أسردها، ينبغي من كل مزية من هذه المزايا الخمس أن نأخذ جزءا منها، نخلي شيء أثر من رمضان فيها. قضية الصوم، الصيام، نحاول أن نترك أثرا للصيام. لو صمنا مثلا ثلاثة أيام من كل شهر والحسنت بعشر أمثال كأن صمنا الدهر.
حلو،
هذه واحد. قيام الليل، قيام الليل نتنشط في قيام الليل والتراويح. لو أننا صلينا ركعتين فقط وقت السحر، يعني عودنا أنفسنا نقوم وقت السحر للسحور، نصلي ركعتين لله قيام الليل، يستمر معنا هذا الأمر. الأمر الثالث قراءة القرآن. شهر رمضان شهر الذي أنزل فيه القرآن. لو أننا يعني أنا الحقيقة أقول لو ما ينبغي أن إنسان يختم القرآن في أكثر من شهر، يعني شهر وأقل.
نعم.
إذا استطاع في كل أسبوع يختمه هذا
حسن
ورائع، في كل أسبوعين. أما إذا وصل إلى الشهر ولم يختم أنا أعتبر نوع من الهجر للقرآن.
الله أكبر.
وأخشى أن ينطبق عليه وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا.
الله المستعان.
يعني أن يكون هجر للقرآن إذا ختم أكثر من شهر، فكل يوم جزء يعني
شهر تنتهي بي.
نعم. الأمر الرابع قضية إطعام الطعام. إذا عودنا أنفسنا يعني في رمضان ولو على تمرة ولو على شربة لبن ولو على كذا، نحاول أن يعني كل فترة إذا ما استطعنا في اليوم في الأسبوع يعني نطعم الطعام، نتصدق، يعني نحاول أن هالأمر أيضا يستمر معنا. الأمر الخامس صلة الأرحام، صلة الرحم. يعني في رمضان عندما يضعف الشيطان، يصفد الشيطان والنفس تضعف، يصير الروح والعقل يلعب دور، فنحاول يعني يحاول الناس في رمضان يصلوا أرحامهم وتتم الزيارات والأمور هذه. أن نحاول أن نستمر بعد رمضان، يعني لا نقاطع لا كذا، نصل لأرحامنا. فهذه خمس مزايا نحاول أن نبقي آثارها في حياتنا بعد رمضان من بركة رمضان وتأثيره علينا.
الله يعيننا على ذلك. والله أنها الحقيقة لفتة جميلة جدا. نختم شيخنا بالحديث عن أسماء الحسنى في آخر السورة، في قوله سبحانه وتعالى هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار ما الحكمة يا ترى من ختام هذه السورة بهذه الأسماء الحسنى؟
أنا أريد أتحدث عن الأسماء بشكل عام. لماذا كانت آية الكرسي سيدة آية القرآن؟
أيوة.
آية الكرسي في الحديث الصحيح سيدة آية القرآن آية الكرسي، لأن يقول العلماء لأنها اشتملت في عشر جمل كاملة. الجمل الكاملة معروف يعني فعل وفاعل أو مبتدأ وخبر. اشتملت آية الكرسي على عشر جمل كاملة كلها في الأسماء والصفات.
الله.
ولا توجد آية واحدة في القرآن الكريم اشتملت على هذه الأسماء مثل هذه الأسماء والصفات. آيات سورة الحشر الثلاث اشتملت على أسماء الله وصفاته، لم تكن في آية واحدة حتى ترتقي إلى مكانة آية الكرسي، وإنما في ثلاث آيات، ولذلك مرتبتها في الفضل تأتي بعد آية الكرسي. وأمر رسول الله عليه السلام أن تقرأ، يعني من قرأ في الصباح ثم مات شهيدا وصلت عليه الملائكة، وفي بعض في حديث الترمذي 70,000 ملك.
هذه من فضائل السورة. إذن
من فضائل هذه الآيات الثلاث
بالذات. نعم.
فضائل الآيات الثلاث في نهاية سورة العشر، ولذلك ترتقي هذه الآيات الثلاث إلى قريب مستوى آية الكرسي، لأن كلها في الأسماء والصفات. وطبعا أسماء الله المقدسة، أسماء الله الحسنى لا يبلغها، يعني إذا تكرارها والتدبرها والتفكر فيها وتطبيق مضمونات ودلالاتها على النفس الإنسانية هذا شيء عظيم جدا.
أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل هذا القرآن، وأن يوفقنا وإياكم يا شيخنا لتدبره والعمل به. الحقيقة يا شيخنا أنا حزين جدا لأن هذه الحلقة انتهت، وأيضا رمضان قد يكون انتهى، يعني تتوقف هذه الحلقات الممتعة معك ومع زملائنا الفضلاء، ولكن أسأل الله أن يجعلكم شيخ من الموفقين في الدنيا والآخرة،
الله يبارك
وأن يتقبل منك، فقد تعلمنا منك الكثير علما وأدبا وتربية.
أتوجه بالدعاء إلى الله سبحانه وتعالى أن يقبل صيامنا وقيامنا، وأن يجعلنا من خدمة القرآن الكريم. وأدعو بهذه المناسبة الله سبحانه وتعالى أن يحقق لنا العيد، يجعله عيدين بانتصار إخواننا المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها، وأن يزيل ظلم الطواغيت عنهم إن شاء الله،
بإذن
الله. لعل الله سبحانه وتعالى يفرحنا قريبا بهذا النصر.
نسأل الله ذلك. وأنتم أيها الإخوة المشاهدون، شكر الله لكم على متابعتكم، وأشكر كل الإخوة والزملاء الذين يقفون وراء الكاميرات وفي الاستوديو وراء هذا البرنامج طيلة شهر رمضان المبارك، وأسأل الله أن يتقبل منهم وأن يجعل كل ما قدم في هذا البرنامج في موازين حسناتهم. كما أشكر الإخوة والزملاء والزميلات في ملتقى أهل التفسير وفي مركز تفسير الذين يتابعون هذا البرنامج ويدعمونه بالمتابعة العلمية والدعم الفني طيلة الشهر فردا فردا، وأسأل الله أن يتقبل منهم جميعا، وأسأل الله أن يجمعنا بكم دائما على خير. قد يكون هذا اللقاء هو آخر لقاءاتنا، وأسأل الله أن يجعل عيدنا وعيدكم مباركا، وأن يجعله عيد نصر وتوفيق للأمة الإسلامية. وإن اكتمل شهر رمضان إلى الغد فسنراكم بإذن الله على خير، حتى ألقاكم غدا أو السنة القادمة إذا أحيانا الله سبحانه وتعالى على خير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رمضان خير يهدي لمدى أدى البشائر، فله روحي تسامت وسمت فيه المشاعر، وبقرآني يا روحي رحلت رحلة تذاكرها، هنا ساعات ذكر مع تفسير مباشر، مع تفسير مباشر.
هذا البرنامج يأتيكم برعاية مركز تفسير للدراسات القرآنية.